من زاد المستقنع.
ابن ابن وبنت ابن ابن محجوبة، لأن القاعدة عندنا قاعدة كل ذكر يحجب من تحته، ها، سواء كان من جنسه أو من غير جنسه. طيب الأنثى لا تحجب من تحته، لو هلك هالك عن بنت وبنت ابن ورثت بنت ابن النصف، أليس كذلك؟ طيب نعم لا، ورثت بنت النصف وبنت الابن السدس. طيب وش بقى عندنا؟ الحواشي. الحواشي يحجبهم كل ذكر من الأصول أو الفروع. الحواشي يحجبهم كل ذكر من الأصول أو الفروع، واضح؟ فمثلا الأخ مع الأب محجوب، الأخ مع الابن محجوب، الأخ مع الجد محجوب على قول الراجح. إذن كل ذكر من الأصول وكل ذكر من الفروع فإنه يحجب الحواشي. كل قريب من الحواشي يحجب من بعد، كل قريب يحجب من بعد مطلقا. الأخ يحجب ابن الأخ، لكن إناث الفروع لاحظوا إناث الحواشي لا يرث منهن إلا الأخوات. إناث الحواشي لا يرث منهن إلا الأخوات فقط. هذه القواعد يعني تريحك من العدد الذي ذكر المؤلف، وهي لا تنافي ما ذكره المؤلف، بل هي هي، لكن كلما صغر حجم الكلام كان أقرب إلى الفهم، لا سيما إذا كان قواعد وضوابط. فهذا باب الحجم والحمد لله بين أيدينا. بعد ذلك باب العصبات. العصبات أتحبون أن نذكرهم إجمالا ثم نقرا كلام المؤلف؟ احسنت. طيب، اولا العصبات جمع عاصف، وهم كل من يرث بايش؟ بلا تقدير. كل من يرث بلا تقدير فهو عاصف. وحكم العصبه ان الواحد اذا انفرد اخذ المال كله، ومع ذي فرض يأخذ ما بقي، وإذا استغرقت الفروض التركة سقط. هذا حكم العاصب، إما أن يرث المال كله أو جزءا منه أو يسقط. الأخ وين سرحت؟ نعم، أين سرحت حقيقة؟ حل بالصدق. الله ما جعلنا الظاهر أنك تحلق بالسماء، وقد ذكروا هالأيام هذه في الجرائد كويكبات صغار، وعسى الله يفك الأرض منها، والآن بينك وبينها من السقف، لو نظرت ما أنت شايف. ها راح عنك الهواجيز. طيب شو أقر الآن. طيب نأخذ العاصف من يرث بلا تقدير، حكمه إن انفرد أخذ المال كله، ومع ذي فرض يأخذ ما بقى، وإذا استغرق في الفروض تركة سقط. أفهمتم؟ طيب العصبة خمسة أصناف: البنوة والأبوة والأخوة والعمومة والولاء. البنوة والأخوة، نعم، البنوة والأبوة والأخوة والأعمار، والخامس الولد. هؤلاء هم الأصل. فالبنوة خرج بها البنات، البنات ما تدخلون. الأخوة أيضا خرج الأخوات، لأن البنات والأخوات يكن عصبة إما بالغير أو مع الغير. أما العصب النفس ما يمكن يكون أنثى. الأخوة من يدخل فيها الأخوة الأشقة أو لأب وأبنائه وإن نزل. من بقي؟ العمومة. شو معنى الناس؟ العمومة يدخل فيها الأعمام الأشقة أو لأب وأبنائه. الولاء يدخل فيه المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم. المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم. نعم. ايش الأبوة؟ وش الأبوة؟ الأبوة يدخل فيها الأب والأجداد وإن علم، ولكن بشرط أن لا يكون بين الجد والميت أنثى، وهذا معروف. البنوة يدخل فيها الأبناء وأبناء الأبناء وإن نزلوا. هؤلاء هم أصول العصر، يعني خمسة أصناف. فمن نقدم منهم؟ نقدم أولا من كان أسبق جهة، من كان أسبق جهة، ثم من كان أقرب منزلة، ثم من كان أقوى. قل الترتيب. ثم من كان أقرب، ثم من كان أقوى. طيب، القوة لا تكون إلا في الحواشي، ما تكون في الأصول ولا في الفروع. هلك هالك عن ابن وأب، أيهم العاصب اللي يقدم التعصيب؟ الابن. ولهذا لا نعطي الأب إلا فرضه فقط السدس. عن أب وأخ شقيق، الأب عن أخ شقيق وعم شقيق، الأخ الشقيق عن عم شقيق ومعتق، العم الشقيق. هذا التقديم بإيش؟ بالجهة، يعني ما دام في الجهة السابقة واحد فإنه لا تعصيب لما بعده. إذا كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة. مثاله ابن وابن ابن. من العاصب؟ نعم الابن، لأنه أقرب منزلة. ابن 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 وابن ابن 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 الأول، لأنه أقرب منزلة. أب وجد، الأب لأنه أقرب منزل. الجهة واحدة وهي الأبوة، لكن المنزلة الأب أقرب من الجد. أخ شقيق وابن أخ شقيق للأخ الشقيق لأنه أقرب منزل. أخ لأب وابن أخ شقيق، أخ لأب وابن أخ شقيق لمن؟ للأخ لأب لأنه أقرب. طيب، عم شقيق وابن عم شقيق، العم الشقيق لأنه أقرب منزل. عم لأب وابن عم شقيق، العم لأب لأنه أقرب منزل. طيب، ابن ابن عم، نعم ابن 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 عم في الدرجة السادسة، وعم أبيه أربع أربع ست درجات، وعم أبيه الجهة واحد. نعم لكن من أي مقرب؟ أي مقرب؟ لا جهة واحد يا أخوان. ابن 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 عم يعني ولد عمك لكن بعيد، وعم أبيك الأول. الأول أقرب ليش؟ نعم نشوف. ابن ابن العم النازل يشترك مع الميت في أي جد؟ في الجد الأول لأنه أخو أبيه، وعم أبيه يشترك مع الميت في الجد الثاني، لذلك كان الأول أقرب. مع أنك لو نظرت إلى 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 هذه المسألة بداها لقلت إن عم الأب أقرب، لكن يقول العلماء لا، الأقرب من يتصل بك أولا، يعني من يشاركك في الجد الأسبق، من يشاركك في الجد الأسبق فهو الأقرب. ولذلك نقدم ابن 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 أخ شقيق على عم شقيق، لأن ابن الأخ يجتمع بك بالأب وهذا بالجد. إذا تساووا في الدرجة وفي الجهة نقدم الأقوى، فالأخ الشقيق مع الأخ الأب أيهما يقدم؟ الشقيق. وابن الأخ الشقيق مع ابن الأخ الأب يقدم ابن الأخ الشقيق، وعلى هذا فقس. طيب ابن الأخ لعم ابن العم لأم، ابن العم لأم، وابن ابن عم لأب، أيهما أقرب؟ الأول يا أخوان. ابن عم لأم يعني ابن أخيك لأمك، ابن أخي أبيك لأمي، وابن ابن ابن عم لأب، الثاني والأول لا يرد. أحسنت، لأن ابن العم لأم لا يرد لأن أباه لا يرد، وهذه أيضا انتبهوا لها، قد يكون هناك مطب كما يقولون لا يشعر به الإنسان. فالأعمام لأم لا يرثون أصلا، وأبناؤهم من باب أولى. طيب ابن ابن أخ أب وابن أخ لأم قريب ابن أخ لأم، أيهم يقدم؟ ها؟ الثاني لا يرث، لأن الإخوة من الأم لا يرث إلا الإخوة فقط، أبناء الإخوة لأم لا يرثون أصلا. هذا هو العصبات. فإذا عرفت هذه الضوابط سهل عليك التطبيق. نقول العصبة خمسة أصناف: البنوة، الأبوة، الأخوة، العمومة، الولاء. يقول الجعفري في هذا التقديم: فبالقوة نعم فبالجهة التقديم ثم بقربه، وبعدهما التقديم بالقوة جعلا. فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعلا، هذا ما ذكرناه. نقدم الأسبق جهة، ثم الأقرب منزلة، ثم الأقوى وهو الشقيق على الذي لأب. نرجع الآن إلى كلام المعلم ننظر. قال: وهم كل من لو انفرد لأخذ المال بجهة واحدة ومع ذي فرض يأخذ ما بقي. المؤلف رحمه الله عرف العصبة بالحكم والتعريف بالله والتعريف بالحكم يسلكه كثير من العلماء، لكنه عند أهل المنطق معيب، وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، وما ذهب إلى المنطق أوضح، يعني كيف تحكم على ما لا تعرف؟ فاعرف الشيء أولا ثم احكم عليه. لكن من باب التسامح كان الفقهاء رحمهم الله يستعملون الأحكام في الحدود. كل من لو انفرد لأخذ المال، وقوله بجهة واحدة احترازا مما لو أخذه بجهتين، فهذا ليس بعاصف بل هو صاحب فرض وله تعصيب. مثال ذلك لو تزوج إنسان بنت عم ثم ماتت عنه وليس لها عاصب سواه، فهنا هذا الزوج يأخذ المال كله، أليس كذلك؟ لكن بجهتين، ولذلك نقول له النصف فرضا بالزوجية وله الباقي تعصيب. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا لما انتهى الوقت. سمعنا؟ باب العصبات.
باب العصبات، وهم كل من لو انفرد لأخذ المال بجهة واحدة ومع ذي فرض يأخذ ما بقي، فأقربهم ابن فابنه وإن نزل، ثم الأب ثم الجد، وإن علا مع عدم أخ لأبوين أو لأب، ثم هما ثم بنوهما أبدا، ثم عم لأبوين، ثم عم لأب ثم بنوهما كذلك، ثم أعمام أبيه لأبوين ثم لأب ثم بنوهم كذلك، ثم أعمام جده ثم بنوهم كذلك. لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب وإن نزلوا، فأخ لأب أولى من عم وابنه، وابن أخ لأبوين وهو أو ابن أخ لأب أولى من ابن أب من ابن أخ لأبوين. وعن السواء يقدم من لأبوين، فإن عدم عصبة النسب فإن عدم عصبة النسب ورث المعتق ثم ورث المعتق ثم عصبته
ثم
عصبته.
باب العصبات، سبق لنا قواعد العصبات. نعم، ما هي؟ لا هذا بالحجب. نعم، لا العصبات احنا ذكرنا لكم خمس جهات. انت البنوة ثم الأبوة. لا، طيب أحسنت، هذه خمس جهات، فمن نقدم؟ يلا كمال نقدم من كان أسبق جهة، فإن كانوا في جهة واحدة من كان أقرب منزل، إن كانوا في منزلة واحدة أقوى درجة ما أسبق أقوى بس الأقوى. طيب ابن وأب، لما التعصيب؟ جميع للابن. أب وأخ للابن للأب. طيب أخ وعم للأخ، عم ومعتق للعم. السبق هنا بإيش؟ بالجهة. طيب ابن وابن لمن العصب؟ للابن. أب وجد الأب، أخ وابن أخ الأخ، عم وابن عم العم نعم معتق وابن معتق للمعتق. التقديم هنا بإيش؟ نعم بالمنزل، التقديم بالمنزل. طيب أخ شقيق وأخ لأب للشقيق، ابن أخ شقيق وابن أخ لأب ابن أخ شقيق، ابن أخ شقيق وأخ لأب. نعم نقدم الأخ لأب، لأن يعني ابن الأخ الشقيق وإن كان فيه قوة لكنه متأخر بمنزل. هذه القاعدة، كل كلام المؤلف الآن يدور على هذه القاعدة. والجعفري رحمه الله يقول: فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعله. نعم وبعدهما التقديم بالقوة جعله. قال المؤلف في تعريف الأصابات: كل من لو انفرد لأخذ المال بجهة واحدة ومع الفرض يأخذ ما بقى. ذكرنا بالليل الماضية أن هذا تعريف للعاصب بحكم، أما تعريفه بالرسم فيقال كل من يرث بلا تقدير، وحكمه أنه إن انفرد أخذ المال كله ومع ذي فرض يأخذ ما بقي، وإذا استغرقت الفروض التركة سقط. طيب لم نستفد من كلام المؤلف بناء على ما قررنا إلا قولهم بجهة واحدة، من لو انفرد لأخذ المال بجهة واحدة، وإنما قال ذلك احترازا من لو أخذ المال بجهتين كزوج هو ابن عم. هلكت زوجته عنه وليس لها عاصم سواه، فهنا نقول يأخذ المال كله فرضا وتعصيبا، فرضا وتعصيبا. لا يقال إن هذا ليس له فرض لأنه يعني أخذ المال كله، لأن نقول أخذ، لأننا نجيب عن هذا بأنه أخذ المال بجهتين فرضا وتعصيبا. طيب كذلك لو كان أخا لأم وهو ابن عم، لو كان أخا لأم وهو ابن عم، كرجل تزوج عمه أمه بعد موت أبيه وأتت بولد، هذا الولد يرث بجهتين إذا مات ابن عم، بجهة الفرضية على أنه أخ من أم وبجهة الأصيل. قال المؤلف رحمه الله: ومع ذي فرض يأخذ ما بقى. ودليل هذا من السنة، وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وهذا نص صريح واضح، أن نبدأ بأصحاب الفروض ثم بالعصر. طيب فإن لم يبق شيء تسكت يسكت، فأقربه ابن، فابنه وإن نزل. لماذا؟ لماذا كان أقربهم؟ لأنه أسبق جهة. ولهذا لو قال المؤلف رحمه الله فأولاهم لكان أحسن، لأنه إذا قال فأقربهم يفهم القارئ أن هذا قرب منزل. وأيضا لفظ الحديث ما بقي فلأولى رجل ذكر، فلأولى. فلو قال رحمه الله فأولاهم ابن لكان أنسب وأولى، ابن فابنه وإن نزل. البنت ليست التعصيب، ابنها لا ميراث له أصلا، ثم الأب، ثم الجد من جهة الأب وإن علا مع عدم أخ لأبوين أو لأب. قوله مع عدم أخ لأبوين أو لأب، هذا الشرط مبني على القول الضعيف أن الأخوة يرثون مع الجد. أما على القول الراجح فلا حاجة لهذا القيد، بل نقول ثم الأب ثم الجد. الجد والإخوة بدأنا به في درس الصباح وسيكون سهلا إن شاء الله، ثم نعود ونقرأه في الكتاب هذا. يقول: ثم هما الضمير يعود على الأخ لأبوين والأخ لأب، يعني من بعد الجد الأخوان الأخ الشقيق والأخ لأب. ثم بنوهما، بنو من؟ بنو الأخ الشقيق والأخ لأب، أبدا يعني إلى أنزل شيء. ثم عم لأبوي، ثم عم لأب، وعم لهم لا يرث. ثم بنوهما كذلك، يعني وإن نزل بنوهما أي بنو العم لأبوين والعم لأب. ثم أعمام أبيه لأبوين، ثم لأب، ثم أعمام جد، ثم بنوهم كذلك، ثم أعمام جده، ثم بنوهم كذلك. فالآن أعمام الجد أدنى رتبة من أعمام الأب. لا ثم أعطانا قاعدة رحمه الله، قال: لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب وإن نزلوا. هذه قاعدة مفيدة، لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب وإن نزلوا، يعني وإن نزل بنو الأب الأقرب. طيب، بنو الأعمام لا يرثون مع بني الإخوة، بنو أعمام الأب لا يرثون مع بني أعمام الميت، بنو أعمام أب الأب لا يرثون مع بني أعمام الأب. وهل مجر؟ لأن الأقرب للميت هو الذي يتصل به أولا، وأعمام الأب يتصل به الميت قبل أن يتصل بأعمام الجد، وعلى هذا فيكون الأقرب منزلا. لو أنه هلك عن ابن 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 ابن، كم درجة؟ 10. ابن عم، وعن ابن عم أبي، درجة واحدة. من العاصف؟ الأول. الأول ليش؟ لأنه يتصل بالميت بالجد، وهذاك يتصل بالميت بأب الجد، فكان أقرب منزلة، كان أقرب منزلة. وهذه يجهلها بعض طلبة العلم، يظنون أن القرب منزلة هم الأقل عددا، وليس كذلك. قرب المنزلة تكون بأول من يتصل به الميت. طيب، لا يرث بنو أبن الأعلى مع بني أبن أقرب وإن نزلوا. فأخ لأب أولى من عم، سبق بإيش؟ أخ لأب أولى من عم، سبق إيه؟ بجهة، صح. وأولى من ابنه، ابن من؟ من ابن عم أو من ابنه هو أيضا. إذا كان من ابنه هو فالقرب منزلة، من ابن العم فالقرب جهة، وابن أخ لأبوين، نعم لا نشوف، أولى من عم من وابنه وابن أخ لأبوين، يعني والأخ لأب أولى من أخ لأبوين، من ابن أخ لأبوين، الأخ لأب أولى من ابن أخ لأبوين، يعني هلك عن أخيه لأبيه وعن ابن أخيه الشقيق. فمن العاصب؟ أخوه لأبيه، لأنه أقرب منزلة، ولا جهة واحدة. وهو أو ابن أخ لأب أولى من ابن ابن أخ لأبوين، وهو يعني ابن أخ لأبوين أو ابن أخ لأب أولى من ابن ابن أخ لأبوين. لماذا؟ لقرب المنزل. ومع الاستواء يعني بالدرجة، والجهة يقدم من لأبوين بأي سبب؟ بالقوة، بالقوة من لأبوين. فإن عدم عصبة النسب ورث المعتق ثم عصبته. إذا عدم عصبة النسب ورث المعتق لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب. لحمة ولا لحمة؟ نعم لحمة، يعني التحام كالتحام النسب. إذا لم يوجد المعتق عصبته، لكن أي العصبة؟ المتعصبون بأنفسهم، المتعصبون بأنفسهم. وعلى هذا فلو مات العبد عن ابن سيده وبنت سيده، من العاصب؟ ابن السيد. وبنت السيد ما لها شيء، لأن الولاء لا يرث فيه إلا العصبة المتعصبون بأنفسهم. طيب، إذا قال قائل: كيف لا يكون لبنت السيد شيء مع أخيه؟ نقول: كما أنه ليس لبنت الأخ شيء مع أخيه، ليس غريبا هذا. طيب، وبهذا انتهى باب التعصيب. لكن الذي يضبط لك مسائله أن تعرف قواعده وأصوله. إذا عرفت القواعد والأصول سهل عليك التطبيق. ولهذا يقولون: من حرم الأصول حرم الوصول. فعليك أيها الطالب، عليك بالأصول، لأن المسائل الأخرى مسائل جزئية. الآن إذا عرفت أن الفاعل مرفوع، هذه قاعدة، كل ما جاء فاعل فهو مرفوع. هذا خير من أن تعرف كل جملة واحدة، لأنك إذا عرفت الأصول قست عليها. ثم قال المؤلف: فصل. يرث الابن وابنه والأخ لأبوين أو لأب مع أخته مثليها. هذا العصبة بالغير، يعني لما انتهى من العصبة بالنفس بدأ بالعصبة بالغير وعدهم: الابن وابنه والأخ لأبوين والأخ لأب مع أخته مثليها، يعني للذكر مثل الأنثيين. ابن مع من؟ مع بنت. ابن مع بنت ابن. أخ شقيق مع أخت شقيقة. أخ لأب مع أخت لأب. هؤلاء أربعة تكون أخواتهم عصبة بالغيب. دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر إيش؟ مثل حظ الأنثيين. وقال في الإخوة: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. قال: وكل عصبة غيرهم لا ترث أخته معه شيئا. هذا ضابط، ضابط مفيد. جميع العصبة غير الأربعة هؤلاء لا ترث أخته معه شيئا. نبدأ بابن الأخ مع بنت الأخ، ترث معها ولد. ابن أخ مع بنت أخ، ما بالكم جواب غير لا ترث. ما له كل عصبة غير هؤلاء لا ترث أخته معه شيء. فنبدأ أول بابن الأخ، بابن الأخ وبنت الأخ. بنت الأخ ترث مع أخيها؟ لا. العم والعم لا ترث، لأن المؤلف أعطانا ضابطا: كل عصبة سوى هؤلاء الأربعة لا ترث أخته معه شيئا. الخال والخالة لا ترث أخته معه شيئا. كلهم لا يرثون؟ أي نعم، لأنهم ليسوا عصبة. هؤلاء ليس عصبة. نعم. طيب، كل عصبة من غيرهم لا ترث أخته معه شيئا. أفهمتم هذا الطابق؟ طيب، ابن أخ شقيق وبنت أخ شقيق لا ترث، لا ترث بناء على الطابق اللي قال المؤلف، وأظن هذا واضح، ما يحتاج إلى طول كلام. قال: وابن عم أحدهما أخ لأم أو زوج له فرضه والباقي لهما. هذان ابن عم، أحدهما زوج للميتة، ماتت الميتة هذه عن زوجها الذي هو ابن عمها وعن أخيه الذي هو ابن عمها، للزوج فرضه والباقي لهم. يعني لو هلكت عن زوجها الذي هو ابن عمها وعن أخيه الذي هو ابن عمها، نقول مسألة من أربعة تصريحا: الزوج له ثلاثة، الزوج له ثلاثة كذا، وابن العم الثاني واحد، تمام. إذن هذا ورث ثلاثة أرباع المال، وإذا ورث الربع، لأن هذا ورث نصفه للزوجية فرضا، وما بقي فله ولأخيه. فكلام المؤلف واضح، مسألة واضحة. وابن عم أحدهما أخ لأم أو زوج له فرضه والباقي لهما. ثم قال المؤلف قاعدة: ويبدأ بذوي الفروض وما بقي للعصبة. من أين أخذ هذا؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وإذا لم يبق شيء يسقط العاصب، ولهذا قال: ويسقطون في الحمارية. يسقطون من؟ العصبة في الحمارية. الحمارية هي زوج وأم وإخوة لأم وإخوة شقة، هذه الحمارية، زوج وأم أو جدة، أم أو جدة وإخوة من أم وإخوة شقة، عرفتموها؟ نقسمها الآن. المسألة من ستة: للزوج النصف الثلاثة، وللأم السدس واحد، وللأخ من الأم الثلث اثنان، والباقي ما بقي شيء. إخوة شقة يسقطون، وإخوة من الأم يرثون. نعم، عجيب. نعم، ما هو الدليل؟ الدليل قول الله ورسوله، قول الله ورسوله. فلنطبق المسألة: الزوج له النصف، ما الدليل؟ قول الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لكم ولد، إن لم يكن لهن ولد. الأم لها السدس، ما الدليل؟ قوله تعالى: فإن كان له إخوة فليوم السدس. الإخوة من الأم لهم الثلث، ما الدليل؟ قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. واضح الآن؟ أعطينا هؤلاء بكتاب الله. ناسي للعصبة، نقول: ليس لكم شيء بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألحق الفرائض بأهلها. فقلنا: سمعا وطاعة لك يا رسول الله، ألحقنا الفرائض بأهلها. قال: فما بقي فهو لألا رجل ذكر. نقول: سمعا لك وطاعة يا رسول الله، لكن ما بقي شيء، ما بقي شيء. أثار الإخوة علينا قضية، قضية يتبعهم فيها الهوام والعوام. قالوا كيف ذولا أخوة من أم يرثون إحنا ما نرث؟ ألسنا أولى بالميت؟ نعم، نحن أخوة شقة ندري بجهتين، وهؤلاء في مجتمع واحد. ليش؟ العوام والهوام الذين يركبون الطوام ايش يقولون؟ يوافقون، صحيح. والمؤمنون يقولون لا خيرة لنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمره. واضح؟ طيب، أرأيتم لو كان الأخ من الأم واحدة، لو كان الأخ من الأم واحدة والإخوة الأشقة عشر، فنقول المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللأخ لأم السدس واحد، وللعشرة واحد، الباقي واحد. تصلحون علينا بعد؟ لأن الآن لو أردنا أن 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 نقيس لقلنا يضاف سدس الأخ لأم إلى ما بقي للأشقة ويقسم على كم؟ على 11، ويكون الأخ من الأم واحد من 11 من الثلثين، من الثلث. ولكن ليس حكم كذلك، لا يضم نصيب الأخ من الأم إلى نصيب الأشقة. عرفتم الآن؟ طيب، المؤلف سماها حمارية، المؤلف سماها حمارية نسبة لإيش؟ للحمار. وش جاب الحمار لنا؟ يقولون إن الإخوة الأشقاء حاكموا الأخ الإخوة من الأم إلى القاضي، فقال القاضي ليس لكم أيها الإخوة الأشقاء شيء، لأنكم عصبة، والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول الحق الفرائض عبادة، فما بقي فلأولى رجل ذكر. ايش اللي جعلنا عصبة؟ الأب. لو كنتم لا تتصلون بالميت إلا بالأم ورثتم مع الإخوة الموجودين، فقالوا هب أن أبانا كان حمارا، يعني قدروا حمار. هذا عقوق عظيم أن يجعلوا أباهم حمار. ولكن في ظني أنهم لو تحاكموا إلي وقالوا أن هب أبانا حمارا، أقول بارك الله فيكم، أهبه حمارا وأهب المتولد من الحمار حمار، والحمار لا يرث الإنسان. نعم، فعلى كل حال إن صح أن هذا وقع فهذا نقول المسألة واضحة، هذا قضاء الله ورسوله وليس لنا أن نتجاوز. الحمارية هذه لها أسماء متعددة، منها هذا، ومنها اليمية والحجرية والمشتركة والمشتركة لا، على كل حال الألقاب هذه كلها لها شيء من الشقاق، لكن القول الراجح بلا شك هو هذا، أنه لا يمكن أن يكون الإخوة الأشقاء مشاركين للإخوة من الأم، لأننا لو شركناهم لخالفنا الحديث وخالفنا القرآن. إذا شركناهم مع الإخوة من الأم هل يكون الإخوة من الأم الثلث؟ لا، لأن هؤلاء سيشركونهم. إذا شركناهم هل نحن امتثلنا أمر رسوله في قوله ما بقي فلأولى؟ لا. ولذلك نحن نسأل الله عز وجل العفو والمغفرة لمن ذهبوا هذا المذهب وشركوا الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم. نقول هم مجتهدون، ومن اجتهد فأصاب فله أجران، ومن لم يصب فله أجر واحد. أرأيتم لو كان بدل الإخوة الأشقاء أخوات شقيقات يسقطن؟ لا يسقطن، لا يسقطن. فلو هلكت امرأة عن زوج وأم وإخوة من أم وأخ وأختين شقيقتين. لقلنا المثل من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم كم؟ السدس واحد، وللأخ من الأم الثلث اثنان، وللأختين الشقيقتين الثلثان أربعة، فتعود إلى عشر، تعود إلى عشر. وسبحان الله الفرائض يعني من يعني فوق مستوى العقول. لو كانا شقيقين ايش سقط، واذا كانت شقيقتين ورثتا. لكن نقول اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا، فريضه من الله. انتهى والحمد لله، انتهى الكلام على المواريث فقها، ولم يبق الا الكلام عليها حساب. وبقي علينا من الفقه في المواريث نعم الجد والاخوه. اتريدون ان نقرا؟ نعم ايش
اختلطت الاصوات عليك. اقلب الشريط.